يرتاح بأنه مؤمن بأن ما بذله سيعود عليه مضاعف في الدنيا وفي الآخرة. وأما المنافق وغير المؤمن فهو لا يبذل إلا رياء وسمعة ومدارات أو خوف، خوفا على نفسه أو خوفا على ماله، كما قال الله جل وعلا: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. إذا سمعوا اللغو، واللغو الكلام السيء البذي، الكلام القبيح، قد يوجه إليهم، فهل يقابلون هذا الكلام القبيح بكلام مثله أو يعرضون كأنهم لا يسمعون؟ كأنهم لا يسمعون. وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا الله جل وعلا بالإعراض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين أمر من الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، والأمة تبع له في ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم: فإن سابه أحد أو قاتله قال إني صائم، ولم يقابله بإساءة مثلها. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. أعمالنا لنا ونحن موقنون بأننا على الحق وعلى الهدى، وأننا نسير إلى الله جل وعلا على بصيرة وعلى ثبات، وندرك ما نقول وما نفعل وما نذر. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أعمالكم القبيحة تعود عليكم بالوبال، ولا يضرنا ذلك شيء، لا يضرنا كلامكم وسبكم ولومكم وتوبيخكم وما تتهجمون به علينا، لا يهمنا ذلك، بل ذلك يعود ضرره عليكم أنتم. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. سلام عليكم، ما المراد بهذا السلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وكذلك المشركون، فلا نبدأهم بالسلام، وإذا سلموا علينا قلنا وعليكم، ولا نقول وعليكم السلام، لأنهم هم كثيرا ما يستغفلون المؤمنين المسلمين فيقولون السام عليكم، والسام هو الموت. يورون كأنهم يسلمون وهم يدعون علينا، فإذا قلنا وعليكم أي وعليكم ما دعوتم به علينا، فيستجيب الله لنا فيهم ولا يستجيب الله جل وعلا لهم فينا. وقد مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم يا أبا القاسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم. وغضبت عائشة رضي الله عنها لأنها سمعت الكلام فقالت: بل عليكم السام واللعنة والغضب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، لما هذا الكلام؟ قالت: أما سمعت يا رسول الله ما قال اليهودي؟ قال: بلى بلى، لا يخفى عليه عليه الصلاة والسلام. وماذا قلت له أنا؟ ما خفي علي قوله وقد أجبته، قلت: عليكم. فيستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، فنحن نرد عليه بما دعا به علينا وعليكم. إذن ما المراد بهذا السلام؟ سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قالوا، قال العلماء رحمهم الله: هذا السلام سلام مخالعة ومخالصة، وليس سلام تحية. سلام عليكم، أنتم بريئون منا ونحن براء منكم. سلام عليكم، لا ننالكم بمثل ما نلتونا به. هذا سلام مراد به الإعراض والخلاص، وليس المراد به التحية المباركة الطيبة. فنحن لا نسلم عليهم، وإنما نقول: أنتم براء وخلصاء، ولن ينالكم منا شيء. نحن نعرض عنكم، لا نقابلكم بمثل ما قابلتمونا. سلام عليكم، نترككم على ما أنتم عليه، لا نبتغي الجاهلين، لا نطلب الجاهلين ولا نتابع الجاهلين ولا نرغب في مصاحبة ومجالسة الجاهلين. نحن على علم وبصيرة من الله جل وعلا، ولا نرغب في مخالطة من جهل. وهذا فيه توبيخ لهم شديد بدون أن يجابههم المرء. يعني أنا لا أرغب في الرد على الجاهلين، معنى ذلك أنك تقول أنت جاهل وأنا لن أرد عليك. لكن لو قلت له أنت جاهل، قال: أنت أجهل مني، وصارت مشادة بينكم كلامية، ثم تؤول إلى مشادة بالأيدي والسلاح. وإنما تقول: لا نبتغي الجاهلين، أنا لا أحب الجاهلين، أنا لا أستأنس بهم، أنا لا أجلس معهم، أنا لا أرغب فيهم. سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، لا نريد صحبتهم ولا الجلوس معهم ولا الحديث معهم ولا نناقشهم، لأنهم جهلة لا يصلحون للأخذ والعطاء. وهذه الصفات العظيمة التي بيّنها الله جل وعلا في أهل الكتاب أمر بها في كتابه المؤمنين. وهؤلاء الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم قالوا هذا القول الذي عبر الله جل وعلا عنهم به في هذه الآيات الكريمة، قالوا: لا نبتغي الجاهلين. لما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لما سمعوا القرآن العظيم حينما تكلم عليهم كفار قريش ووبخوهم ولاموهم ردوا عليهم بهذا الرد المؤدب الجميل الحسن فامتدحهم الله جل وعلا بذلك. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لا نميل إليهم ولا نألفهم ولا نستأنس بهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون.
يقول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية الكريمة أجمع المفسرون رحمهم الله تعالى فيما أعلم أنهم قالوا نزلت في أبي طالب لما حضرته الوفاة، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يذود عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه، وقد تربى النبي صلى الله عليه وسلم في حجره لما مات أبوه ومات جده عبد المطلب، تربى في حجر أبي طالب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على هداية أبي طالب وإيمانه، والله جل وعلا له الحكمة البالغة، فأعمام النبي صلى الله عليه وسلم أربعة الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحياء، اثنان آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم حمزة سيد الشهداء رضي الله عنه وأرضاه والعباس رضي الله عنه وأرضاه، واثنان كفر به وهما أبو طالب وأبو لهب. وكان أبو لهب شديد الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو طالب يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه، واشتد أذى قريش للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه أبي طالب، فكان عليه الصلاة والسلام حريص على إيمان أبي طالب، لكن الهداية بيد الله والتوفيق بيد الله جل وعلا، فهو يهدي من يشاء بعدله وحكمته ورأفته ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، لا يسأل جل وعلا عما يفعل وهم يسألون. فكما ثبت في الصحيحين لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده اثنان من كفار قريش، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، تكون وسيلة لي للشفاعة لك عند الله جل وعلا. فقال له النفران اللذان لديه من كفار قريش: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وكرر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الطلب، وكرر له الترغيب في الاستمرار على ما كان عليه من الكفر والضلال، فمات على ملة عبد المطلب، مات على الكفر. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وتمنى إسلام عمه، فأنزل الله جل وعلا عليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية التي هي التوفيق والإلهام بيد الله جل وعلا وحده لا شريك له، والهداية التي هي بمعنى الدلالة والإرشاد والتوضيح بيد النبي صلى الله عليه وسلم وبيد من دعا إلى هدى من هذه الأمة. والهداية بمعنى التوفيق والإلهام هي الواردة في هذه الآية الكريمة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية التي هي بمعنى الدلالة والإرشاد هي الواردة في قوله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فقد يقول من يجهل معنى آيات القرآن: كيف الخلاف والتضارب بين الآيتين؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهذه الآية تقول إنك لا تهدي من أحببت. نقول لا خلاف بينهما ولا تضارب، بل كل آية منهما محكمة ودلت على معنى عظيم. فهذه الآية الكريمة إنك لا تهدي من أحببت هداية بمعنى التوفيق والإلهام. الرسول لا يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يلقي الإيمان في القلوب ويخرج المرء من الكفر إلى الإيمان بأن يجعل في قلبه الإيمان، لا، لا يستطيع ذلك، هذا إلى الله وحده لا شريك له، وهو المراد بهذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت. وأما الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد فهذه للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن اتبعه ممن دعا إلى هدى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة، يهدي، يرشد، يوضح، يدل. فالهداية هدايتان: هداية دلالة وإرشاد، وهذه لله جل وعلا ولمن دعا إلى الله على بصيرة من عباد الله من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وممن اتبعهم فدعا إلى الله على بصيرة. وهداية بمعنى التوفيق والإلهام، وهذه إلى الله جل وعلا وحده لا شريك له، لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يخرج شخص من الكفر ويدخله في الإيمان بأن يلقي الإيمان في قلبه، ما يستطيع أحد ذلك، وإنما الذي يلقيه هو الله جل وعلا. وهذه الآية وإن كانت نزلت في أبي طالب فهي عامة، والعبرة كما قال علماء التفسير رحمهم الله العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كانت نزلت في أبي طالب لكنها ليست خاصة به، بل يصلح أن تقال لكل أحد. الرجل يحرص على هداية أولاده وعلى استقامتهم وعلى صلاحهم ويدعوهم إلى ذلك ويرغبهم في الخير ويحذرهم من الشر ويبذل جهده، ثم ينقسمون إلى قسمين: قسم يوافق أباه ويتبع الهدى وينشأ نشأة صالحة مستقيمة طيبة فالوالد يحمد الله على ذلك ويشكره، والآخر من الأولاد يقترن بقرناء السوء ويبتعد عن الأخيار وينفر عن مجالسة والده ومن حوله من الأخيار والطيبين، فينشأ الولد والعياذ بالله نشأة سيئة فاسدة خبيث معرض عن طاعة الله واقع في المحرمات. في هذه الحال نقول للأب الذي بذل جهده وحرص كل الحرص على استقامة أولاده عموما نعزيه بما عزى به الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذا أراد الله له الخير فسمع منك وقبل واستفاد، وهذا لم يرد الله له الخير فمهما قلت له لن يستجيب. هذا يصلح أن يقال إذا بذل الأب جهده وجد واجتهد في ترغيب من تحت يده في الخير وتنفيرهم من الشر. أما إذا أعرض الوالد ولم يلتفت لأمر الله جل وعلا ولا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مخطئ، ولا يقال له مثل هذا القول، وإنما يقال له: الويل لك في الدار الآخرة ستسأل عن ولدك هذا، لأنك فرطت فيه وضيعته وأهملته ولم تأمره بالصلاة ولم تأمره بطاعة الله، فأنت مفرط وأنت ظالم لنفسك وظلمته. لو كان عند رجل صالح دعاه إلى الخير ربما استجاب، لكن أنت رجل سوء ما أصلحت نفسك وأهملت أولادك، فالويل لك في الدار الآخرة. فهذه الآية لا تصلح لأن تقال تعزية لكل أب، وإنما تصلح أن تكون معزية للجاد المجتهد الذي بذل جهده ولم يألو نصحا فلم يستقم الولد، يقال له: أنت مأجور في جدك واجتهادك وحرصك نحو ولدك، ولا تبتئس، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما إذا كان الأب مفرط كما هي حال كثير من الناس يفرط في أولاده وذريته يهملهم ثم يندم بعد ذلك: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الهداية بيد الله، والله جل وعلا أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه ومن لا يصلح للهداية فيضله، هو أعلم بالمهتدين، أعلم جل وعلا بالصالحين المستقيمين الذين يبحثون عن الحق ويريدونه فيدلهم إليه ويرشدهم إياه ويوفقهم لسلوكه والأخذ به، وأعلم جل وعلا بمن لا يصلح لذلك فيصرفه فينصرف عن طاعة الله جل وعلا فيهلك. وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. جاء نفر من كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعو إليه حق وإنه عدل وفيه خير، لكن نخشى إذا اتبعناك توجهت إلينا العرب بالعداوة فتخطفونا. تسلطوا علينا فغلبونا ولا قدرة لنا بمعاداة الناس قاطبة ولا قدرة لنا بمحاربة الناس عامة. رد الله جل وعلا عليهم هذه الشبهة بقوله: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. أولم نمكن لهم حرما آمنا، الاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار. ألا أولم نجعل لهم حرم أمنوا فيه في الجاهلية، ألا يأمنون فيه في الإسلام؟ أمنوا فيه وهم محاربون لله، عابدون غير الله، منكرون لنعم الله، ويأمنون في الحرم. ثم إذا آمنوا بالله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم وأطاعوا الله يصيبهم الخوف؟ لا، الأولى لهم أن يؤمنوا بالله ليستمر أمنهم، لأنهم إذا آمنوا بالله دافع الله جل وعلا عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أولم نمكن لهم حرما آمنا، كانوا في الجاهلية يأمنون على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى دمائهم في حرم الله جل وعلا، فكان الكفار الذين هم على كفرهم وضلالهم أحسن حالا من كثير ممن يدعي الإسلام. كثير ممن يدعي الإسلام ينتهك حرمة الحرم، يظلم في الحرم، يؤذي في الحرم، يسرق في الحرم، يغش ويخون في الحرم. الكفار في الجاهلية يلقى الرجل قاتل أبيه وقاتل أخيه فلا يتعرض له بسوء، تعظيما لحرم الله جل وعلا. كان القاتل يقتل فيأوي إلى الحرم فلا يتعرض له. يعمل ما يعمل من الجرائم فيأوي إلى الحرم فلا يتعرض له في الجاهلية قبل الإسلام. يقول الله جل وعلا: أولم نمكن لهم حرما آمنا، فيه أمن وفيه رزق واسع، تجبى إليه ويجبى إليه قراءتان، يجبى إليه ثمرات كل شيء، فضل من الله. هذا الوادي الذي هو الوادي المبارك مكة واد غير ذي زرع كما قال إبراهيم على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة والسلام: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. بركة دعوة إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. يجبى إليه ثمرات كل شيء، ما من ثمرة من ثمار العالم إلا وهي موجودة في هذا المكان الطيب المبارك بحمد الله، ويتحصل عليها وتباع بأرخص من سعرها في بلدها، فضل من الله. تجد الآن كثيرا من الثمار تباع في هذا البلد المبارك بأرخص من سعرها في مكان إنتاجها، تتوفر في هذا البلاد الطيبة أكثر من توفرها في مكان إنتاجها. وكلما ازداد الناس وكثروا كثر الخير والرزق. جربنا هذا، نشتري الإنتاج والزراعة والثمار في وقت الحج أرخص منها في غير وقت الحج، وفي غير وقت الحج نشتريها هنا أرخص مما هي في بلادها بفضل من الله. تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، عطاء وتفضل، لا بجهد الخلق ولا بعملهم، وإنما رزق من الله جل وعلا ساقه الله.